العيون البريئة تتراءاه صلى الله عليه وسلم في مدينة المشاعر. طلع الفجر، فتوقفت القصواء ونزل عنها صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق. لم يكن هناك من مسجد ولا أذان ولا إقامة. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، ثم ركب ناقته وأردف الصديق خلفه لتشرق على المدينة أجمل شمس وأسعد يوم في تاريخها. ثمة طفل بريء اسمه البراء بن عازب يركض مع الأطفال ويقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء قط فرحهم به، حتى رأيت البنات والصبيان يسعون في الطرق ويقولون: جاء رسول الله. أما الطفل العذب أنس بن مالك فيبدو أنه كان ضئيل الجسم، يركض يسابق الأطفال ينافسهم تلفتا وبراءة، لكن تلك العينين البريئتين لا ترى محمدا، لا ترى سوى لهفة القلوب والمشاعر، فيصف حاله ويقول: إني لأسعى في الغلمان يقولون: جاء محمد، وأسعى ولا أرى شيئا، ثم يقولون: جاء محمد، فأسعى ولا أرى شيئا. كان الأطفال لوحة من مطر، كانوا غيمة حب. أما حبيبهم صلى الله عليه وسلم فكان يكحل عينيه بحشود تسكب العبرات وتنتقي ألطف العبارات. عمر كان هناك، وحمزة وعمار وابن مسعود، والمعلم الفقير مصعب بن عمير، ورفيقه الأعمى بن أم مكتوم الذي يطرب قلبه لما يجري فيتمنى لو أبصر اليوم بعينيه، خباب وبلال حران في مدينة لا سياط فيها لأمية وأبي جهل، لن يسحبهما السفهاء بالحبال بعد اليوم. فشباب المدينة ينافسون شيبهم كرما وأدبا. آه يا مكة، أي كآبة تعانيها طرقاتها وهي تخلو من محمد وصحب محمد عليه الصلاة والسلام، تخلو من الحوار والدعوة وقراءة القرآن وثقافته. ها قد أعادها أبو جهل أسيرة للكآبة ووأد البنات، أعادها لعبادة الأخشاب. أما المدينة فالمشاعر فيها تقل نبي الله وتظله، وزمام القصواء تتخاطفه الأيدي والقلوب، الكل يريده صلى الله عليه وسلم، الكل يتمنى استضافته والاحتفال به. يمر بطريق فيرى مجموعة من السعداء من أهل الحبشة، يراهم يرقصون رقصة إفريقية ابتهاجا وفرحا، فيقف أنس ببراءة أمامهم ويبتسم ثم يقول: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبت الحبشة بحرابهم فرحا بقدومه. المدينة شوارع من مشاعر وشعب من حب وكرم، هم الأنصار، وليس لكرم الأنصار مثيل. بين قلوب الأنصار وقلب الحاخام استقبل النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه زهاء 500 من الأنصار، فحفوهما بالسلاح وقالوا: انطلقا آمنين مطاعين. فانطلقا في الطرقات حيث كانت الأيدي تمتد للزمام، كانت العيون تحاول الارتواء منه صلى الله عليه وسلم فتزداد عطشا له. يتواصل الركض والهتاف، وينتشر الأطفال والخدم في الطرقات ينادون حبيبهم: يا محمد، يا رسول الله، يا محمد، يا رسول الله. ويلتفت أحد الأطفال فيرى الفتيات المراهقات وإشاراتهن على أسطح المنازل فيقول: إن العواتق لفوق البيوت يتراءين. يقولن: أيهم هو؟ أيهم هو؟ فما رأينا منظرا شبيها به يومئذ. ثم يقول: شهدت يوم دخل النبي صلى الله عليه وسلم فلم أر يوما أحسن ولا أضوأ منه. ويسيل موكب النور حتى يفيض على حي بني النجار، وفي الحي فتيات يضربن بدفوفهن ويتغنين ويقولن: نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. وفي ذلك الجوار يتوقف صلى الله عليه وسلم فيقول لأخواله: أي بيوت أهلنا أقرب؟ فيتقدم أنصاري سخي يقال له أبو أيوب، يتقدم والسعادة تغمره فيقول: أنا يا نبي الله. ثم يشير أبو أيوب بيده فيقول: هذه داري وهذا بابي. فيقول صلى الله عليه وسلم: فانطلق فهيئ لنا مقيلا. كان عليه السلام حديث المدينة، وصل خبره إلى مسامع حاخام يهودي مطلع ومتواضع، كان منشغلا بالاختراف لأهله، فارتاع للخبر وانخرط مسرعا وانطلق مذهولا. ومن ذهوله أنه ركض وهو يحمل الوعاء الذي كان معه دون أن يشعر. ولما وصل إلى حي بني النجار وجد المكان مزينا بالقلوب تحفه صلى الله عليه وسلم. هدأت خطوات الحاخام وتقدم رويدا رويدا يحدق يتفرس في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال في نفسه: هذا ليس بوجه كذاب. ثم تأكدت فراسته عندما أخذت عقله وقلبه أول خطبة خطبها صلى الله عليه وسلم، كلمات راقية تسفر عن نبي وقائد جاء رحمة وألفة للعائلة وللمجتمع والوطن، وقبل ذلك إخلاصا لله، حين قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. قائد أول كلماته لشعبه سلام في الشوارع والبيوت والديار، ورحمة بالمساكين. لم يعد الحاخام يملك قلبه وهو يرى أبا أيوب يأخذ نبي الله لبيته، فتلفت وانتظر، فلما خلى المكان من يهود لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولما سلم عليه رجاه أن يخبئه عنده حتى لا يراه يهود. التصنيف سنة يهودية. أخذ أبو أيوب نبي الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلى بيته، فلما دخلوا إذا بالباب يطرق، وإذا بالحاخام اليهودي يقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم متهللا ويسأله عن أشياء لا يعلمها إلا نبي. وبعد أن سمع الإجابة قال: أشهد أنك نبي الله حقا، وأنك جئت بحق. ثم تحدث بصفته عالما من علمائهم ومثقفيهم، فقال: إن اليهود قوم بهت، إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك وقالوا في ما ليس في، ولقد علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم، فادعهم فسلهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت. فأرسل صلى الله عليه وسلم إليهم فجاءوا، ولما اجتمعوا حوله قال لهم ثلاث مرات: يا معشر اليهود، ويلكم، اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا، وأني جئت بحق، أسلموا. فرفضوا ثلاث مرات قائلين: ما نعلمه. هنا أراد صلى الله عليه وسلم أن يكشفهم أمام أنفسهم والناس، فقال: أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ فابتهجوا ظنا منهم أنه سيدعوه لمناظرة، ولم يعلموا أنه خلف الباب، فقالوا: هو خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فكانت المفاجأة، هتف صلى الله عليه وسلم: أخرج يا ابن سلام، فإذا بالباب يفتح، وإذا بسيدهم وحبرهم وخيرهم يتهادى. اتسعت أعينهم وفتحوا أفواههم ونظر بعضهم إلى بعض، فقال ابن سلام: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. صدم اليهود وأسقط في أيديهم، لكن مخزون العناد والوقاحة لديهم لا ينفد. حولوا المكان إلى لغط وتنكروا لشهادتهم قبل ثوان، وصاحوا بوقاحة: هو شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا، وتنقصوه. عندها التفت ابن سلام لنبيه صلى الله عليه وسلم مؤكدا بعد نظره، فقال: هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله. كان من بين الحاخامات الذين حضروا رجل يقال له يوشع، وكان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ينذر سكان يثرب الوثنيين ويحذرهم من نار جهنم، فطلبوا منه دليلا على صدق كلامه، فأشار إلى طفل صغير اسمه سلمة بن سلام وقال: إن نبيا سيأتي من جهة مكة، وإن الطفل سلمة سيدركه إن عاش. كبر سلمة وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وآمن هو وقومه، ثم ذهبوا إلى يوشع الذي رفض أن يؤمن وقالوا: ويحك يا يوشع، ألست بالذي قلت لنا فيه ما قلت؟ قال: بلى، ولكن ليس به. لم يصدم الطفل سلمة وحده بموقف الحاخام يوشع، هناك طفلة يهودية مدللة صدمها حقد والدها وعمها على نبي الله صلى الله عليه وسلم. بين رقي أبي أيوب وانحطاط ابن أخطب. طفلة بريئة من نسل هارون صلى الله عليه وسلم اسمها صفية، تنعم بدلال استثنائي من والدها حيي بن أخطب وعمها، لكنهما أهملاها ذات يوم وكأنها لم تخلق. تقول: لم يكن من ولد أبي وعمي أحد أحب إليهما مني، لم ألقهما قط مع ولد لهما إلا أخذاني دونه. فلما قدم صلى الله عليه وسلم قباء غدا إليه أبي وعمي أبو ياسر بن أخطب مغلسين، فوالله ما جاءنا إلا مع مغيب الشمس، فجاءنا فاترين كسلانين ساقطين يمشيان الهوينا، فهششت إليهما كما كنت أصنع، فوالله ما نظر إلي واحد منهما. فسمعت عمي يقول لأبي: أهو هو؟ قال: نعم والله. قال: تعرفه بعينه وصفته؟ فقال: نعم والله. قال: فماذا في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت. عاد إلى حصنهما ليتدارس الوضع، فقد باءت هجرات اليهود لمدن النخيل المدينة وهجر وخيبر بالفشل، بعد أن جعل الله خاتم النبيين من العرب بني إسماعيل لا من اليهود بني إسحاق. وعنصرية اليهود ترفض أن تكون النبوة في غيرهم، بل هي عنصرية حتى في مقام الألوهية، وخلاصتها أن الله واحد لكنه إله لقبائل بني إسرائيل فقط. فاليهودي العنصري لن يؤمن بمحمد لأنه ليس منهم، فبقية القبائل والبشر أقل شأنا في نظرهم من اليهود الذين خرج منهم عشرات الأنبياء. لم يأبه صلى الله عليه وسلم لعناد يهود، بل عاد إلى بيت أبي أيوب الأنصاري المهذب الذي يفيض بالمشاعر فيقول: لما نزل علي صلى الله عليه وسلم في بيتي نزل في السفل وأنا وأم أيوب في العلو، فقلت له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إني أكره وأعظم أن أكون فوقك وتكون تحتي. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا أيوب، إن أرفق بنا وبمن يغشانا أن أكون في سفل البيت. كان أبو أيوب وزوجته طيفان من الذوق، انكسر لهما إناء لحفظ الماء فاندلق الماء، فظلا يجففان الماء بلحافهما الوحيد خشية أن تتسرب قطرات منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنهما في الحقيقة لم يسكن الدور العلوي كله، كانا يتحركان في جانب منه، إنهما يتجنبان السير في الكثير من مساحاته خشية أن يسيرا فوق المكان الذي يكون فيه صلى الله عليه وسلم. مشاعر لم يطقها أبو أيوب ولا زوجته الطيبة، فقرر أبو أيوب البوح له، فنزل إليه وصارحه صلى الله عليه وسلم.